دخلها وقد خفض رأسه تواضع لربه عز وجل. ما قوله هو أحقر من أن يعطى ببشريته وعليه الصلاة والسلام أهل لذلك، لولا أنه لذلك لما أعطاه الله ذلك. الله تعالى كمله وجعله وكمل مقام العبودية والرسالة، فقوله أحقر من أن يعطى، كيف أحقر؟ كيف تحقره وقد أعزه الله؟ قوله أحقر من أن يعطى البشرية وآدمي، هذا كلام سيء. نعم.
يسأل فيقول: الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن عبد الله بن أبي منافق، فلماذا لم يقتله ولماذا لم يظهر أصحابه على أسماء المنافقين؟
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، تركهم لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأن من لا يعرف، لا من لم يعرف من اليهود والنصارى وغيرهم يرون أن عبد الله بن أبي من الصحابة، فإذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد راح يقتل أصحابه، صار هذا تفسير على الدين، ما يعلمون أن هناك منافقين من عبد الله بن أبي وغيره، يظهرون أنفسهم من أنهم من المسلمين ويعتبرون أنفسهم من الصحابة، فإذا قتلوا تحدث الناس الذين لا يعلمون بأن محمد يقتل أصحابه، فكان في هذا تنفير عن الإسلام. نعم. وأما الأسماء كونه لا يعلم أسماء، هناك أسماء أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة، وهناك منافقين لا يعلمهم بعينهم، ليس كل المنافقين يعلمهم، ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن في بعض المنافقين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضهم أعلمهم الله، أعلمه الله، قال: ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم.
يقول السائل: هل يفرق بين عوامي
وحسب الذين في قلوبهم مرضا لا يخرج الله ضالهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. وفي الآية الأخرى قال تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم، فبعضهم يعلمهم بعضهم لا يعلمهم. نعم.
يقول: هل يفرق بين عوام الصوفية والخوارج والشيعة وبين أئمتهم؟
بعض العلماء فرق بينهم وآخرون من أهل العلم جعلوا حكم العامة حكم غيرهم لأنهم تبع لهم، لأن الله تعالى جعل عوام الكفار والمتبوعين وجعل التابعين حكم التابعين، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلونا السبيل. ثم قالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب. لا، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله لكل ضعف من التابعين والمتبوعين: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم قال بعد: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. التابعين والمتبوعين حكم واحد، العوام والسادة والتابعين. نعم.
يخبر عن نفسه فيقول: لقد بلغت من العقوق لوالدي أيام حياته شيئا كثيرا حتى أنني لعنته في الصغر، وقد مات والدي رحمه الله، وأنا الآن نادم على ذلك، فما المخرج من ذلك مع العلم لأني تعيس في حياتي وتزداد تعاستي كلما تذكرت ذلك؟
يعني لهذه عقوبة معجلة، هذه عقوبة قطيعة الرحم، لكن عليك التوبة من تاب الله عليك، وعليك مع ذلك أن تدعو لوالديك، تستغفر لهما بظهر الغيب، تكثر من الدعاء لهما ليل نهار، وتصدق عنهما وتحج عنهما وتعتمد عنهما، كل هذا ينفعهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذه كلها من الحقوق: الدعاء وإنفاذ الوصية والعهد وإكرام صديقهما والصدقة والحج والعمرة، كل هذا يرفعهم. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هل هم الكفار فقط أم يشمل المنافقين؟ ومتى يحجبون عن الله تبارك وتعالى؟
نعم، هذا الكفر جميع الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في الكفار جميع، كل الكفار محجوبون عن الله، والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، يرونهم في موقف القيامة ويرونه في بعد دخوله الجنة. وأما الكفار فقد اختلف العلماء في رؤيتهم لربهم في الموقف، ومن العلماء قال أنهم يرون يراه أهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرون، ثم يحتجب عن الكفر. وقيل لا يراه إلا المؤمنون فقط، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقين مع المؤمنين في الدنيا. يقول ثلاثة لأهل العلم، ويقول إن رؤية الكفار، من قال إن المؤمنين إن الكفار يرون الله في موقف القيامة لا تفيدهم هذه الرؤية، بل تكون عذاب لهم، كالسارق الذي ثابت مثلا أمام الأمير أو أمام الملك يوبخه ثم بعد ذلك يعاقب، وهذه زيادة عقوبة الله. نعم.
يقول السائل
كيف العلماء قال استدل بهذه الآية على أن جميع الكفر محبوبين على الله، فقال لا يراه إلا المؤمنين، كلا إنهم عن ربهم والضمير الكفرة بجميع أصناف يومئذ يوم القيامة محجوبون. نعم.
يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وبين ما استقر من نصوص الشريعة عند أهل السنة من أن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء أدخلهم النار؟
لا منافاة بينهما، أو في منافاة، هذا يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا باب الوعيد عند أهل السنة، باب الوعيد، باب الوعيد قد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذ تحت المشيئة، وأن البعيد نفذ في بعضهم، فقاطع الرحمة مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ودخل الجنة، وإن شاء عذبه فلا يدخل الجنة مع الأولين، بل يعذب ثم يدخل الجنة بعد ذلك إذا لم يكن عنده كفر أكبر أو نفاق أكبر. شكرا. ما في منافاة. نعم.
سائلة تقول أنا امرأة متزوجة ولدي أولاد، وزوجي هداه الله ينام طيلة اليوم ولا يصلي أحيانا كثيرة الصلوات إلا جمعا، فيصلي الظهر مع العصر والفجر مع الظهر ومع العصر وهكذا، هذا ديدنه، علما بأنه يتكاسل حتى عن أغراض كثيرة نحتاجها للبيت في فترة نومه وبعد استيقاظه، فما حكم ذلك؟
أغراض البيت سهلة، لكن المصيبة الصلاة، كيف يجمع الفجر مع الظهر؟ لا، فجر ما تجمع مع الظهر، لا المسافر ولا المريض ولا غيره، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا نسأل الله العافية، هذا يخشى عليه من الردة والكفر. بعض العلماء يرى أن هذه ردة، إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها يكون ردة وكفر والعياذ بالله. الواجب على هذه المرأة أن تنصح هذا الرجل خير نصيحة، فإن لم يقبل تذهب إلى أهلها وتتركه، ولا يجوز البقاء عندها على هذه الحال، هذا قريب من كل شق والعياذ بالله. صلي الفجر مع الظهر والعصر، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. بعض العلماء يرى كفرة وضلالة من الخلص عن وقتها، وقال آخرون إنها جريمة عظيمة، أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاق لوالديه وقاطع الرحم. المقصود أن على المرأة هذه أن تذهب لأهلها وتترك هذا الرجل حتى يتوب إلى الله ولا تبقى عنده. نعم.
تكرر هذا السؤال وهذا الاستشكال في صيغ متعددة، يقول إذا زنى رجل بامرأة وأرادوا تزويجها إياه قبل توبتهما، فهل نقول بجواز ذلك لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية، فهم لم يتوبا فيصح زواجهما، ما حكم ذلك؟
أنا أجبت على هذا، أقول أجبت على هذا في أثناء الكلمة، فلا حاجة إلى الإعادة، وكررت هذا في أثناء الدرس، قلت إن هذا لا يجوز أن تزوج وهي زانية، وهذا الولد من السفاح لقيط يفرق بينهما ويقام الحد على الرجل وعلى المرأة، يجلد 100 جلدة ويغرب عام، والمرأة تجلد 100 جلدة وتغرب، وإن كانت متزوجة ترجم بالحجارة حتى تموت. وإذا صحت التوبة بعد ذلك وظهرت توبتها وإصلاحها تزوج، وهو إذا صحت توبته يزوج منها أو من غيرها. نعم. أما أن تزوج وهي على زناها والعياذ بالله، هذا منكر عظيم. نعم.
السؤال الأخير يقول أرجو من فضيلتكم الدعاء للمجاهدين ولإخواننا الأسرى في كل مكان.
نسأل الله المجاهدين أن يعزهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم ويربط على قلوبهم ويوحد صفوفهم وكلمتهم. نسأل الله أن يقيم علم الجهاد وأن يقمع على الشرك والفساد والريب والزغي والعناد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المجاهدين في كل مكان لما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم وأن يرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم. ويسأله سبحانه وتعالى أن يحذر أعداء المجاهدين وأعداء الإسلام في كل مكان وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يفرق كلمتهم وأن يمزقهم كل ممزق ويجعلهم غنيمة للمسلمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام. وأيضا فقد قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وفرق بين هذا وهذا، فهذه ثلاثة مواضع في القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين أن الله تعالى في كتابه العظيم في ثلاثة مواضع فرق بين الإيمان والإسلام. الموضع الأول في سورة الحجرات، قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فرق بين الإيمان والإسلام، أثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الإسلام، ونفع عنهم الإيمان. الموضع الثاني في سورة الذاريات، فيقول تعالى: فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الموضع الثالث في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذه ثلاث مواضع في القرآن الكريم. وكذلك أيضا جاء في السنة، سيذكر المؤلف رحمه الله حديث سعد ابن أبي وقاص الذي رواه الشيخان وغيرهما، أنه لما وصفه سعد بالإيمان قال: أو مسلم. فرق بين الإيمان والإسلام. نعم.
وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم. قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم مرتين أو ثلاثا. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. قال الزهري رحمه الله: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العلم.
العمل والإيمان العمل، مثل العلم خطأ، خطأ نطبع صلح العمل.
فأجاب سعدا بجوابين، أحدهما
هذا الحديث وحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطى رسول الله رجالا ولم يعطي رجلا، يعني أعطاهم من الغنائم يتألفهم على الإسلام، يتألفهم على الإسلام، فأعطى رجال وترك رجال. يعطيهم يتألف على الإسلام، لا يعطي بالهوى الشهوة، لا، لكن يعطي ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانهم، حتى لا يرتد، يعطيهم من المال حتى يتقوى إيمانهم، وأقوياء الإيمان لا يعطيهم، يكلهم إلى إيمانهم. فعطاه عليه الصلاة والسلام لله فليس على الهوى. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا، قال سعد: هو عجبهم إلي، أرى أنه مؤمن، كيف يترك الرسول ما يعطيه؟ ما يدري ما الحكمة فيه، يظن أنه يعطيهم لمن كان قوي الإيمان يعطيه ومن كان ضعيف الإيمان لا يعطيه. فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما أعطيه، فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلم، ما بلغ درجة الإيمان. فسكت سعد، يقول: ثم غلبني ما أجد، أعرف الرجل، قلت: يا رسول، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلم مرة ثانية. ثم فسكت سعد، ثم غلبه ما يجد، فقال مرة ثالثة: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما أعطيته؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك في تمام الحديث: إني أعطي رجالا وأدع رجالا، أعطي رجالا وأدع رجالا، يعني يعطيهم تألهم على الإسلام، أعطي رجالا وغيرهم أحب إلي ممن أعطيتهم، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، يعني خشية أن يرتد ضعيف الإيمان إذا ما أعطي ارتد، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته مثله انقلب على وجهه فت خسر الدنيا والآخرة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقتال يا سعد، أقتال يا سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، إني خشية أن يرتد. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي رجالا لما في قلوبهم من الهلع والجزع، وأترك أقواما لما في قلوبهم من الخير، منهم فلان وفلان. فقال من استثناه؟ ما أحب أن لي بكلمة رسول الله الدنيا وما فيها، استثنى منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي يتألف على الإسلام. والشاهد الآن من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإسلام ونفعه الإيمان. أما قول الزهري فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، هذا سبق في مسمى الإسلام قلنا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الزهري وجماعة أن الإسلام هو كلمة يعني نطق الشهادتين، والإيمان هو العمل الأعمال، وقال بهذا غير الزهري جماعة. لكن الزهري إمام، وليس مقصوده الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا، والمقصود أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن اليهودي والنصراني وحكم له بالإسلام، وإلا فالعمل داخل في مسمى الإسلام. سبقا قلنا أن مسمى الإسلام في ثلاث أقوال أو أربعة أقوال. هذا القول الأول أن الإسلام هو كلمة، والثاني هو الإيمان العمل، والثاني أن الإسلام والإيمان مترادفان، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، والثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، والرابع القول الصحيح الراجح أنها تختلف دلالة الإسلام والإيمان بالتجرد والاعتراف. إذا قرن الإسلام بالإيمان صار لكل واحد منهما معنى، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. وإذا أطلق الإسلام وحده دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا دخل أطلق الإيمان وحده دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. هذه أقوال. نعم.
فأجاب سعدا بجوابين، أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا.
هذا الجواب الأول، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلم، ما وصل إلى درجة الإيمان، ما وصل، ولهذا قال ما لك عن فلان فقول الله إلا أرهم، فقال أو مسلما، ما وصل إلى درجة الإسلام، لأن المسلم هو الذي عنده تقصير في بعض الواجبات، ومؤمن موحد لكن عنده تقصير في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، فإذا أدى الواجب وترك المحرمات صار يسمى مؤمن، صار مؤمن بإطلاق. وإن كان المسلم لا بد له من إيمان صحيح وإسلامه، لا بد له من إيمان صحيح، لكن ما يطلق عليه اسم الإيمان إذا كان عاصي، بل يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. فإذا أدى الواجب وترك المحرمات صار يسمى مؤمن بإطلاق. فهذا الجواب الأول، قال أن هذا الذي شهد له بالإيمان قد يكون مسلم لكن ما وصل إلى درجة الإيمان بتقصير بعض الواجبات أو تركه أو تركه لبعض أو فعل لبعض المحرمات، فهو يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. نعم.
الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم.
هذا الجواب الثاني، أنه لو سلمنا أنه مؤمن كما تقول يا سعد فأنا أعطي المال لمن كان أضعف منه إيمان حتى يتقوى إيمانه، أما هو فهو قوي الإيمان فلا أعطيه، أتركه بإيمانه، أما ضعيف الإيمان هو الذي يعطيه حتى لا يرتد عن دينه لأن لا يحمله الحرمان على دينه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه المواضع الثلاثة في القرآن الكريم، التفريق بين الإيمان والإسلام، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا، في سورة الفجرات، في سورة الذاريات فأخذنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير ربك من المسلمين، في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، فرق بينهم، في حديث سعد المتفق عليه ما لك عفونا فوالله إني لأراه مؤمنا قال أبو مسلم. هذا التفريق بين الإيمان والإسلام اختلف العلماء فيه على قولي المؤلف سيذكرها الآن، يذكر أدلة كل قول. القول الأول أن هؤلاء الذين أثبتت النصوص لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان منافقون. والمراد بالإسلام الإسلام في الظاهر. وهذا قول الإمام، وهذا ذهب إليه طائفة من أهل السنة وبعض أهل الكلام من البدع كالخوارج والمعتزلة، وعلى رأسهم الإمام البخاري. يقول هؤلاء الذين أثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان منافقون. المراد الإسلام الإسلام في الظاهر. القول الثاني قول الجمهور، قول جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم ليسوا منافقين ولكنهم ضعفاء الإيمان. أثبت لهم الإسلام، أثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان، لأن الإيمان المطلق لا بد فيه من أداء الواجبات وترك المحرمات، وهؤلاء ما وصلوا إلى هذه الدرجة لتقصيرهم في بعض الواجبات أو فعلهم بعض المحرمات، فيطلق عليهم الإسلام وينفع عنهم الإيمان. هذا قولان مشهوران لأهل العلم. إنه المؤلف رحمه الله الإمام الشافعي السلام سيذكر القولين ويذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء، ويرجح في النهاية يصل إلى أن قول جمهور السلف والخلف أنهم ضعفاء الإيمان، هذا هو أصح أصوب القولين. وإن كان القول الأول قال به الإمام البخاري وجماعة، قول الأول أن هؤلاء منافقون والإسلام الذي أثبت لهم إسلام في الظاهر وفي الباطن منافقون، وهذا ذهب إليه الإمام البخاري في الصحيح وجماعة وبعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة. والقول الثاني جمهور السلف والخلف أن هؤلاء ليسوا منافقين ولكنهم ضعفاء، ولكنهم ضعيفوا، ولكنهم ضعيف الإيمان، نفي عنهم الإيمان لتقصيرهم في بعض الواجبات أو فعلهم بعض المحرمات، وأثبت لهم الإسلام لأن العاصي يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان. يعني لا يطلق على العاصي يقال مؤمن هكذا، فلا بد يقيد، والمؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. أما إذا كان يؤدي الواجبات ويترك المحرمات فهو مؤمن بإطلاق، تعطيه الإيمان المطلق. ولكن مع كونك تعطي العاصي لا تعطيه الإيمان المطلق، لا تنفي عنه اسم الإيمان، ما تقول ليس بالمؤمن أيضا. العاصي ما تقول مؤمن ولا تقول ليس بالمؤمن، ماذا تقول؟ تقييد في النفع والإثبات. إذا كان في الإثبات مؤمن ما تقول مؤمن، تقول تغلط، تقول مؤمن ناقص الإيمان، هذا مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. لأنك إذا قلت مؤمن سكت وافقت المرجع، هم اللي يعطون العاصي الإيمان المطلق. ولا تقول ليس بمؤمن، لأنك إذا قلت ليس مؤمن سكت وافقت الخوارج والمعتزلة. ماذا تقول في النفي؟ ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. لكن متى يكون مؤمن حقا؟ إذا أدى الواجبات، كما قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء المؤمنون حقا، هذا يطلق عليهم الإيمان، أدوا الواجبات تركوا المحرمات. وهذا لم يصل ضعيف الإيمان، ما وصل إلى هذا الدرجة. نعم، المؤلف رحمه الله سيذكر القولين وأدلة كل قول. نعم.
وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون الكفار في الباطن؟
هذا القول الأول. نعم.
أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟
هذا القول الثاني.
فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم.
إيش ما عندك هذا مما تنزع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم؟
لا.
هذه النسخة اللي عندنا فيه. هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. فقال الطائفة نعم. نعم.
هذا مما تنازع فيه
أهل العلم على اختلاف أصنافهم.
هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم.
نعم.
فقال الطائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم.
هذا القول الأول. القول الأول. نعم.
بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان.
هذا القول الأول هو قول الإمام البخاري وبعض أهل الكلام من الخوارج والمعتزلة. قالوا هؤلاء الذين نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في قوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا منافقون. الإسلام هل إسلام المنافقين؟ هذا ذهب إليه بعض أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري وبعض أهل الكلام. نعم.
وأصحاب هذا القول قد يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، فلم يكونوا مسلمين في الباطن فلا يكونوا مؤمنين. وقالوا إن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
هذا دليلهم دليلهم قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قالوا المراد الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام والإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام مترادفان عند هذه الطائفة. يقول الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام لا فرق بينهم. دليلهم قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لن يقبل منه. من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو الإسلام هو الإيمان وما دام نفي عنهم الإيمان والإيمان هو الإسلام معناه لا يقبل منهم. دل على أنهم منافقون دل على أنهم منافقون. فهؤلاء أخبر الله أنه أن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والإسلام هو الإيمان أفرق بينهم. وعلى هذا فيكون هؤلاء نفي عنهم الإيمان والإيمان هو الإسلام فيكون الإسلام الذي يثبت لهم إسلام المنافقين. نعم.
بيانه كل مسلم مؤمن فما ليس من الإسلام فليس مقبولا.
هذا عندهم كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. القول الثاني سيأتي يقول غير هذا يقول الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان. نعم.
فما ليس من الإسلام فليس مقبولا يوجب أن يكون الإيمان منه. وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن. وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين.
نعم الكافر المنافق في الباطن لا شك أنه ليس من المؤمنين. نعم.
ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية.
نعم يعني المنافق لا يسمى مؤمن وإلا عند الكرامية. الكرامية يقولون إذا نطق
عشان تشغل السنة تخلي بعد عشان.
نعم.
ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة تنازعوا في اسمه لا في حكمه.
يعني الكرامية الآن جمعوا بين المتناقضين في مسمى الإيمان وفي اسم المؤمن وفي حكمه. قالوا إذا نطق الإنسان بالشهادتين نسميه مؤمن وإذا كان مكذبا في الباطن فهو مخلد في النار. إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان وإذا كان مكذبا في الباطن فهو مخلد في النار. فكيف قالوا المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ جمعوا بين المتناقضين. وهذا أفسد من أفسد ما فيه في تعريف الإيمان قول الكرامية ويلي في الفساد قول الجهمية. الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب والكرامية يقولون الإيمان أن نطق باللسان ولو كان مكذبا في الباطن. إذا نطق باللسان فهو مؤمن كامل الإيمان ثم بعد ذلك ينظر إلى قلبه إن كان مصدق فإنه فهو في الجنة وإن كان مكذب فهو مخلص لنا. هذا من أفسد ما فيه. نعم.
ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم.
نعم هذا ليس بصحيح. اللي يجعلونهم من الجنة مرجع. نعم.
ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
يعني تسمية مكذب في الباطن مؤمن هذه بدعة. دم مكذب في الباطن كيف نسميه مؤمن؟ هذه بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة حيث سمى من نطق بشهادة مؤمن ولو كان مكذبا في الباطن. نعم.
وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفردت بها الكرامية دون سائر مقالاتهم.
نعم.
وقال الجمهور من السلف والخلف
هذا القول الثاني. القول الثاني أن المسلم غير المؤمن فالمسلم هو الذي دخل في الإسلام وأتى بعض الواجبات ولكنه مقصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. والمؤمن هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فالآيات التي أثبتت الإيمان أثبتت الإسلام ونفت الإيمان لا تحمل على إيش؟ على ضعيف الإيمان لا على المنافق. محمولة على ضعيف الإيمان هذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وجمهور من السلف والخلف. نعم.
وقال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول.
فمثل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب ليسوا منافقين لكنهم ضعيف الإيمان، دخلوا في الإسلام من جديد عندهم ضعف. وقال البخاري وجماعة: بل هم منافقون، يا الله نفع عنهم الإسلام وأثبتناهم الإيمان. هذا القول الأول. والقول الثاني أنهم ضعفاء الإيمان، إيمانهم ضعيف وليسوا كفارا في البعض. نعم.
وهؤلاء يقولون: الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا.
نعم، الإسلام أوسع من الإيمان، أوسع دائرة، لأن الإسلام يطلق على العاصي وعلى المطيع، أما الإيمان فلا يطلق إلا على المطيع، فالعاصي لا يسمى مؤمن بإطلاق. فأيهما أوسع؟ الإسلام أوسع، كل المسلمين يدخلون في الإسلام، العصاة والمطيعون، لكن الإيمان ما يدخل فيه المطيعون، صار أضيق دائرة الإيمان. نعم.
ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام.
هذا الحديث صحيح، وهو الشيخان وغيرهم، وهو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن حبان والبغوي وابن أبي شيبة وغيرهم، هو حديث صحيح. وفي هذا الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن إيش؟ عن الزاني وعن السارق وعن الشارب، وفي لفظ عن الناهب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن، وفي لفظ: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها في أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذا الجمهور السلف قالوا إن هؤلاء الزاني والسارق خرجوا من إيش؟ خرجوا من الإيمان إلى الإسلام، خرجوا من الإيمان عند الإطلاق المراد، خرجوا من الإيمان إلى الإسلام. يسمى الزاني يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، واضح هذا؟ نسميه مسلم ولا نسميه مؤمن، لماذا؟ لأنه فعل كبيرة. وش معنى نسميه مسلم ولا نسميه؟ يعني لا نطلق عليه اسم الإيمان، وإلا معه أي أصل الإيمان هو ليس بكافر. الإسلام لا بد له من إيمان صحيح ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن لما فعل الكبيرة لا يسمى مؤمن حتى يتب، فيسمى مسلم. كذلك السارق وشارب الخمر، واضح هذا؟ هذا مع جمهور أهل السنة. فلا نقول عن الزاني أنه مؤمن، ولا نقول ليس بمؤمن، لا بد من التقييد. الزاني نقول أنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق بكبيرة. وفي النفي ما نقول الزاني ليس بمؤمن، لأنه هذا كافر الإسلام، نقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. نعم، هذا مذهب جمهور أهل السنة، إنصاف جماهير أهل السنة، وعلى رأسهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
ودوروا للإسلام دارة، ودوروا للإيمان دارة نصر منها في جوفها، وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. ودليل ذلك
هذا، يعني دوروا الإسلام، جعلوا دائرة كذا، دائرة كبيرة، ثم في وسط دائرة صغيرة، فقالوا هو الآن إذا كان مؤمن أدى الواجب وترك المحرمات في الدائرة الصغيرة، فإذا زنى خرج من الدائرة الكبيرة إلى الدائرة التي أوسع منها، فإذا خرج من الدائرة التي أكبر منها خرج إلى الكفر. فيكون دائرة الإسلام دائرة، في وسط دائرة صغيرة، وفي وراء الإسلام دائرة كبرى. إذا أدى الواجب وترك المحرمات صار في الدائرة الصغيرة، إذا زنى أو فسق أو سرق خرج من الدائرة الصغيرة هي الدائرة في الإسلام الأوسع منها، إذا فعل مكفر نقض مراد الإسلام خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ ها؟ رفع الصوت. الإحسان، نعم، دائرة الإحسان تكون دائرة أصغر من دائرة الإيمان، من دائرة الإحسان صغيرة، ثم دائرة الإيمان، ثم دائرة الإسلام، ثم بعد دائرة الكفر. نعم.
ودليل ذلك
إيش؟ الإحسان يعبد الله على المشاهدة المراقبة، يعني يراقب ربه. والمؤمن الذي يدر الواجب وترك المحرمات لكن ما وصل إلى درجة المراقبة والمشاهدة ودرجة. نعم.
ودليل ذلك أن الله تعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
نعم. هذه الآيات استدل بها أهل القول الثاني سيدهم السلف والخلف على أن ضعيف الإيمان يثبت له الإسلام ويدفع عنه الإيمان. وجه الدلالة أنه نفع عنه الإيمان وأثبت له الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. وهذا الأعراب دخلوا في الإسلام من جديد عندهم ضعف ونقص. والبخاري وجماعة يقول لا، هؤلاء منافقون. الإسلام الذي يثبت لهم إسلام المنافقين، لأن الإيمان والإسلام شيء واحد. سيذكر مرجحات المؤلف رحمه الله، مرجحات لإيش؟ يقول بأنهم ضعفاء الإيمان وليسوا منافقين. منها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني يتوقع لما يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم يتوقع دخوله. ومنها أنه أثبت لهم طاعة، قال وإن تطيعوا الله ورسوله. لو كانوا منافقين ما لهم طاعة. ومنها أثبت لهم ثواب. ومنها أنه بين المؤمن الخلص، قال المؤمن الخلص الكاملين هم الذين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك، هؤلاء المؤمنون الخلص، لستم أنتم كامل الإيمان. ثم قال قل تعلمون الله بدينكم واثبت لهم دين. ثم قال يمنون عليك ان اسلم واثبت لهم اسلام ولو كانوا منافقين ما اثبت لهم اسلام. نعم.
فقد قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وهذا الحرف اي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد، فنقول لمن ينتظر غائبا، وتقول قد جاء لما يجيء بعد. فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد. فلما قالوا آمنا
وتقول لمن ينتظر غائبا لما ويقول قد جاء. شو عندك؟
قال وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد.
هذا ماشي. نعم.
فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد.
نعم. هذا المرجح الأول. المرجح الأول مرجحات أنهم ضعفاء الإيمان، أن الحرف أنه أتى بلما، قال لما يدخل الإيمان في قلوبهم، وهذا ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعده. فتقول أثمرت البساتين ولما يثمر بستاننا، يعني قرب البساتين أثمرت لكن بستاننا ما أثمر لكن سوف يثمر قريبا. أثمرت البساتين ولما يثمر بستاننا. هنا تقول لما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم تؤمنوا لا، لما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني قرب دخول الإيمان في قلوبكم. فهذا دليل على أنهم دخلوا في الإسلام، إلا أنهم لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبهم. ولهذا قال وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده. قرب وجود الإيمان وانتظر وجوده ولكنه لم يوجد بعده. فتقول لمن ينتظر غائبا هل أتى فلان؟ تقول لما يأتي وسوف يأتي قريبا. هل قدم فلان من السفر؟ تقول لما يقدم، يعني وسيقدم قريبا. فأنت نفيت عنه القدوم ولكنك أثبت قرب قدومه، لما يقدم فلان يعني وسيقدم، فكذلك لما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني وسوف يدخل قريبا، هذا المرجح الأول. نعم.
فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعد، بل الإيمان مرجو منتظر منهم.
نعم، هذا المرجح الأول. نعم.
ثم قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم نفثة شيئا، أي في هذه الحال.
نعم.
فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم،
طاعة الله
فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد
رسوله
فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، فإذا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة جديدة.
هذا المرجح الثاني، هذا المراد به ضعف الإيمان، أنه قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيئا، لا يلثكم يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، أي في هذه الحال. وجه الدلالة أنه أثبت لهم طاعة، ولو كانوا منافقين لم يثبت لهم طاعة، المنافق ليس له طاعة، فلما أثبت لهم طاعة دل على أنهم إيش؟ دل على أنهم مسلمون. قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيئا، إن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا لأنكم مسلمون. لو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة، المنافق لا طاعة له. قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم، ولا يقول قائل إن المراد وإن تطيعوا الله بعد دخول الإيمان في قلوبكم، لا يقول قائل هذا، لأنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لا لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. يعني لو قال قائل إن المراد وإن تطيعوا الله ورسوله يعني إذا دخل الإيمان في قلوبكم وأطعتم الله ورسوله أثابكم، هل يمكن أن يفهم هذا الفهم؟ لا، لأنه بعد دخول الإيمان في قلوبهم ما في خلاف، هذا مجمع عليه أن المؤمن يثاب، هذا ما في إشكال، ويكون تكون الآية ما لها فائدة على هذا. لكن المراد أن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال مع ضعف إيمانكم الله يثيبكم على أعماله. فكونوا أثبت لهم طاعة الله ورسوله في هذه الحال دل على أنهم ليسوا منافقين، وإنما هو ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان يثاب على أعماله، من دخل في الإسلام في الإسلام يثاب على أعماله. فالمعنى إن تطيعوا الله ورسوله يثيبكم على أعمالكم ولا ينقص شيئا مع وأنتم في هذه الحال، ولا يمكن أن يقال إن المراد إذا أطعتم الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبكم، لأنه إذا أريد هذا صار الآية ليس لها معنى، لأن هذا ما في إشكال، كون المؤمن الذي دخل الإيمان في قلبه وتقوى إيمانه طاع يثاب على الطاعة هذا ما في إشكال. لو فهم هذا المعنى لما صار الآية فائدة، ولما صار المعنى فائدة، يعني يقول إن تطيعوا الله ورسوله أيها المؤمنون الكمل فالله يثيبكم على أعمالكم، هذا معلوم. فالمراد إن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال قبل دخول الإيمان في قلوبكم، قبل دخول الإيمان الكامل فالله يثيبكم على ذلك. فأثبت لهم طاعة وهو مع نفي الإيمان الكامل عنهم، فدل على أنهم مسلمون وليسوا منافقين كما يقوله الإمام البخاري وجماعة. يقول والفيدا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة، يعني لو كان المراد أن المطيع يثاب إذا دخل الإيمان في قلبه وتقوى الإيمان في قلبه لما صار للآية فائدة، وكلام الله منزه عن أن لا يكون له فائدة، وإنما الفائدة تظهر فيما إذا أريد الطاعة طاعتهم في هذه الحال قبل دخول الإيمان الكامل في قلوبهم. وإن تطيعوا الله ورسوله أيها الأعراب في هذه الحال قبل دخول الإيمان في قلوبكم لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، فلما فتهم طاعة الله ورسوله دل على أنهم مؤمنون إلا أنهم ضعفاء الإيمان وليسوا منافقين كما يقول أهل القول الأول. نعم إذا كم راح من مرجح مرجحين الأول أن أعتبر حرف لما والثاني أنه أثبتهم طاعة الله ورسوله وسيأتي أيضا المرجح الثالث. نعم
وأيضا في الخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا فلو لم يكونوا في هذه الحال متابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب.
نعم هذا المرجح الثالث أنه لو أريد وإن تطيعوا الله ورسوله يدخل الإيمان في قلوبكم لكان هذا خلاف مدلول الخطاب. مدلول الخطاب لمن؟ لهؤلاء العرب. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ثم خاطبهم فقال إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فأهل القول الأول يقولون إيش؟ يقولون هذا الطاعة يكون بعد دخول الإيمان في قلوبهم. يقول المؤلف لو كان هذا لكان خلاف مدلول الخطاب. الخطاب موجه لمن الآن؟ وجه لهم وهم في هذه الحال. قل لم تؤمنوا أيها العرب ولكن قولوا أسلمنا وإن تطيعوا الله يثبتكم على أعمالكم. الخطاب موجه لهم. فلو قيل إن الطاعة تكون بعد ما يدخل الإيمان في قلوبهم لصار خلاف مدلول الخطاب. صار الخطاب موجه إلى لهم في هذه الحالة ما موجه لهم في هذه الحالة. صار الخطاب غير موجه إليهم من موجههم بعد ذلك بعد دخول الإيمان وهذا خلاف مدلول الخطاب. هذا المرجح الثالث. نعم
وبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال
إيش وبين
وبين ذلك أنه وصف المؤمنين
نعم
الذين أخرج هؤلاء منهم فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان.
هذا المرجح الرابع أنه بعد أن أخبرهم بأنهم ضعفاء الإيمان بيّن لهم أوصاف المؤمنين الكمل الذين حققوا الإيمان فقال انظروا أوصاف المؤمنين الذي حققوا الإيمان ولستم منهم. من هم؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا وجاهدوا بالمال وجاهدوا بالنفس أولئك هم الصادقون. أنتم لستم الصادقين. ضعيف الإيمان قال ليس بصادق الإيمان وهؤلاء هم الصادقون كما قال في الآية الأخرى أولئك هم المؤمنون الحق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. هؤلاء المؤمنون الذين حققوا الإيمان. وفي الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا هؤلاء كملوا الإيمان. فالله تعالى يقول لهم انظروا كامل الإيمان انظروا الذي حققوا الإيمان هذه أوصافه وأنتم لستم منهم. هذا دليل رابع أو مرجح رابع أن الله بين وصف المؤمنين الكمل الذين حققوا الإيمان وأخرجهم منهم. العرب خرجوا من هذا الوصف. هذا وصف المؤمنين الذين حققوا الإيمان ويصم أيها العرب منهم لم تصلوا إلى هذه الدرجة. أنتم ضعيفوا الإيمان وهؤلاء حققوا الإيمان وكملوا. نعم
وهذا نعت المحقق للإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان.
نعم مثل العرب وغيرهم معهم أصل الإيمان لكن ليس معهم كمال الإيمان ولهذا عصر. نعم
كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقوله تعالى
أولئك هم المؤمنون حقا. لا بد تكمل الآية حتى يأتي موضع الشاهد. أولئك هم المؤمنون حقا. نعم لا بصراط أولئك هم المؤمنون حقا.
كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.
نعم هذا الشهد أولئك هم المؤمنون حقا كما أن الشهد السابقة أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون أولئك هم المؤمنون حقا هؤلاء الذين حققوا الإيمان وصدقوا في إيمانهم وأنتم أيها العرب لم تصلوا إلى هذه الدرجة أنتم لستم أنتم في أول الإيمان لم تصلوا إلى كمال الإيمان. نعم.
وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله.
نعم هؤلاء المؤمنون الكمل. نعم.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأمثال ذلك.
نعم هؤلاء نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم مثل الأعراب. نعم المؤلف رحمه الله يقرر بهذا مذهب الجمهور وأن هؤلاء الذين نفي عنهم الإيمان واثبت لهم الإسلام ليسوا منافقين ولكن إيمانهم ضعيف فلهذا نفي عنهم الإيمان الكامل وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يصح في الإسلام الإسلام لا بد لهم إيمان صحيح المسلم لم يكن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا الإيمان المصحح الإيمان المصحح لا بد منه الذي يصح الإسلام لكن الإيمان المكمل هذا هو النفي عنه إيمان الكمال المحقق منفي عنه المثبت لهم أصل الإيمان والمنفع عنهم كمال الإيمان وتحقيقه. نعم ولهذا المؤلف رحمه الله بعد هذه الوجوه سيبين الخلاصة. نعم.
فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب وهذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار.
يعني الإيمان الذي نفي عن الأعراب كل من تؤمن ولكن قول أسلمنا هو الإيمان الذي نفي عن الفساق الزاني فاسق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. فالأعراب الإيمان الذي نفي عن الأعراب هو الإيمان الذي نفي عن الفساق الفاسق ينفع عنه الإيمان هل هو كافر؟ لا الزاني كافر ليس بكافر السارق كافر ليس بكافر إذن لماذا ينفي عنه الإيمان؟ يقول ينفي عنه الكمال لكن عنده أصل الإيمان ولا ما عنده؟ عنده أصل الإيمان الذي صحه في الإسلام وهو كافر مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك العرب أثبت لهم أصل الإيمان ونفي عنهم كمال الإيمان وتحقيقه. نعم.
بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان.
نعم.
ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار.
نفي هذا الإيمان الإشارة تعود إلى إيش؟ إلى كمال الإيمان. نفي كمال الإيمان نفي كمال الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر فالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الذي نفي عنه ما هو كمال الإيمان هل يقتضي الكفر ما يقتضي الكفر إنما الذي يقتضي الكفر هو نفي أصل الإيمان نفي أصل الإيمان هو الذي يقتضي الكفر أما نفي كمال الإيمان لا يقتضي الكفر بل يقتضي ثبوت أصل الإيمان. نعم.
وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع ونعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار وهذا
وله من الكبائر ما يستوجب
وروده دخول النار.
ها؟ خلوده
وروده
وروده ابن الصليب ما يستوجب دخول النار. نعم.
وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار.
لا لا وروده دخول النار بدون وروده ما يستوجب دخول النار. هذه النسخة المحققة ومع ذلك فيها أخطاء. نعم. ما يستوجب دخول النار.
وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي، وهذا مما تنازع فيه ثم تنازع الناس في اسمه وحكمه.
يعني المؤلف رحمه الله يقول بتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، لأن هذا الموضع موضع اشتباه. وجه ذلك أن الخوارج لما سلموا قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا، قال هذا لا يزن ذلك حين زيهم ومن كفروا، قالوا نفع عنه الإيمان لكفره. اشتبه عليهم الأمر، اشتبهت عليهم النصوص، ولم يجمعوا بينها ولم يوفقوا إلى الجمع بينها. وأما المرجع قال لا، هو كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، هدى الله السنة والجماعة فجمعوا بين النصوص وعملوا النصوص من الجانبين. المؤلف رحمه الله يقول وبتحقق تحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع. أي موضع؟ الموضع التي نصوص أثبتت الإيمان، أثبت الإسلام لقوم ونفت عنهم الإيمان، ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محض في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الكمل. وش يكون؟ يعلم أنه قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذي حقق الإيمان. يصبح المؤمن ضعيف الإيمان. ليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء الذين حققوا الإيمان. وليس ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون الحق كما في سورة الأنفال. فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، ولا هم من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، بل لهم طاعات ومعاصي. كم يكون؟ أربعة أصناف. كل الناس أربعة أصناف. الصنف الأول منافقون، أربعة أصناف هذه كلها داخلة في مسمى الإسلام. أربعة أصناف كلهم يطلق عليهم اسم الإسلام، وهؤلاء ضعفاء الإيمان قسم من هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول المنافقون، المنافقون يثبت لهم الإسلام وينفع عنهم الإيمان. القسم الثاني الصادقون المؤمنون حقا، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، قال الله فيهم عنهم أولئك هم الصادقون أولئك هم المؤمنون حقا. القسم الثالث الذين يدخلون الجنة بلا عذاب بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد وخلصوه ونقوه من شوائب الشرك والبدع. القسم الرابع مؤمن ضعيف الإيمان، له طاعات وله سيئات، له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئات، معه من الإيمان ما لا يخلد به في النار، ومعه من الكبائر ما يستوجب دخول النار. هذا هو الذي وصف به الأعراب والزاني والسارق الذي عنه الإيمان قل لم تؤمن ولكن وصلنا لازم الزاني حين زي وهو. فهذه كم صنف الآن؟ أربعة أصناف كلهم داخلون في مسمى الإسلام غير الكفار. ومن الكافر القسم الخامس، الكافر ظاهر وباطن، هذا مستقل كافر ظاهر وباطن ليس بمؤمن، لا يعني أعلن كفرا ظاهرا وباطنا، اسم اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والشيوعيين والملاحدة جميعا كلهم دول أظهروا إيش؟ أظهروا كفر. هذا صنف واحد، الكافر ظاهر وباطن. بعد ذلك أربعة أصناف كلهم داخلون في مسمى الإسلام. الصنف الأول المنافقون، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، ولهذا قالوا لا هم منافقون. الصنف الثاني الصادقون في إيمانهم، المحققون لإيمانهم، وهم الذين المؤمنون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. الصنف الثالث الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد. الصنف الرابع من له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئات، ليكون ضعيف الإيمان، معه أصل الإيمان وليس معه كمال الإيمان، معه من الإيمان ما لا يخلد في النار كالكافر، عنده إيمان يمنعه يخلد في النار، بخلاف الكافر ما عنده إيمان يخلد في النار.
وله كبائر يستوجب بها دخول النار، لكن تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه ويدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذب ولكنه إذا عذب لا يخلد، وقد يطول مكثه في النار على حسب الجرائم، لأن تواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون مصدقون لكنهم دخلوا النار بالمعاصي كبائر، هذا مات على السرقة، مات على الزنا من غير توبة، مات على عقوق الوالدين، مات على التعامل الربا، مات على الرشوة، بعضهم يطول مكثه حتى إنه يخل كالقاتل، لكن والمراد بالخلود طول المكث، يمكث مدة طويلة ولكن لا يخل. فالخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفر، والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، هو خلود بعض العصاة الذين اشتدت جرائمهم، كثرت جرائمهم وفحشت كالقاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قاتل مو كافر إلا إذا استحلت، إذا رأى أن القاتل حلال كفر. كذلك المرابي تعامل بالربا ضعيف الإيمان، إلا إذا قال الربا حلال، فقد الربا حلال كفر. فهذا القسم الثالث هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، وهم الذين قال الله فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. معهم أصل الإيمان الذي يمنعهم من الخلود في النار كالكفرة، ومعهم كبائر يستوجبون بها دخول النار كالعصاة. يقول مؤلف هذا القسم يسميه بعض الناس الفاسق الملي. الفاسق الملي ايش معنى الفاسق الملي؟ الفاسق الذي داخل في ملة الإسلام، مثل الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي والقاتل، هذا يسمى الفاسق الملي. وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، تنازع الناس في اسمه وحكمه الناس عموما. فأهل السنة يسمونه مؤمن ناقص الإيمان، والخوارج يسمونه كافر، والمعتزلة يسمونه خرج في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم تخفكم، والمرجئة يسمونه مؤمن كامل الإيمان. إذا تنازعوا فيه، منهم من يقول مؤمن كامل الإيمان، ومنهم من يقول كافر، ومنهم من يقول في منزلة بين المنزلتين، ومنهم من يقول ضعيف الإيمان. كم طائفة؟ ها؟ أربع طائفة. الخوارج انتهى الإيمان، خرج من الإيمان ودخل في الكفر. المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يسمى فاسق، هذا معتزلة. وهذا العاصي. والمرجئة يقول مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة، هذا المرجئة المحض. وأهل السنة والجماعة مؤمن ضعيف الإيمان. أربع تنازعوا في اسمه وفي حكمه، هذا في الاسم. وفي الحكم أهل السنة يقول تحت مشيئة الله، الخوارج يقول مخلد في النار، المعتزلة مخلد في النار، المرجئة يدخل يخلد في الجنة، يدخل الجنة من أول وهلة. إذا تنازعوا في اسمه وحكمه. نعم. وهذا
مما تنازع الناس في اسمه وحكمه.
عرفنا النزاع في الاسم وعرفنا النزاع في الحكم، أربعة أقوى في الاسم وفي الحكم، فما طرف. نعم.
والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين.
نعم. الخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. متى ظهر؟ في عصر الصحابة، في عصر الصحابة بعد قتل أمير المؤمنين عثمان، خرج جماعة، خرجت الخوارج فكفروا علي وعثمان، وقالوا أنتم حكمتم الرجال في كتاب الله، كفروا علي وعثمان، هذا الخوارج. وأصل الخوارج خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عدل يا محمد، إن هذه كسوة ما ولد بها وجه الله. ولما سيأتي يقول المؤلف، ولما استأذنه خالد رضي الله عنه في قتله قال اترك، سوف يخرج من ضئضه هذا قوم تحذرون صلاتكم من الصلاه. اذا قديم راي الخوارج، قديم اصله منشاه على عهد النبي، متى ظهورهم؟ بعد قتل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، خرجت الخوارج. ثم بعد جاءت المرجئه، والمعتزله، فتكون اول الفرق ظهور. نعم. خوارج والشيعه ايضا كذلك، الغلاة صاروا في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه والسبئية، وغلوا فيه وقالوا أنت الإله، قالوا أنت الإله، تخد لهم حدود حفر في الأرض وأججها نارا وألقاهم فيها وهم أحياء من شدة غيظه عليهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة مولاه وألقاهم في النار وهم أحياء من شدة غيظه عليه. وإن كان هذا اجتهاد من الأمير المؤمنين عثمان، والصواب أنه يقتل ولا يعذب في النار إلا ربنا كما فعل، لكن من شدة غيظه عليهم وحنقه واجتهد وأحرقه بالنار. فلما ألقوه في النار زادوا بعضهم في الشرك وسجدوا له وقالوا هذا هو الإله، هذا دعاه أنه الإله في النار، نعوذ بالله. زادوا بعضهم، أسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب، سلقهم في النار فسجدوا له وقال هذا الإله الذي يعذب بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنه لو كنت مكان أمير المؤمنين لقتلتهم بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن سهل الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين أبو بكر حرق بعضا من أهل الردة، وكذلك خالد بن الوليد حرقهم بالنار اجتهاد، ويحتمل أن النص بلغهم أو أن النص بلغهم ولكن اجتهدوا رضي الله عنه شدة غيظهم عليه. لا في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم.
سنقول فصل. لما قتل أمير المؤمنين
فصل
عثمان بن عفان،
عندك فصل؟ هذا من تصرفات المحقق والأصل نفسه ما أظن ما فيه. نعم نعم.
فنقول لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق،
هذا من شاء الخوارج، من شاء الخوارج الذين خلافهم في قويتهم في الإيمان، في الإيمان والكفر. نعم.
وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم.
يعني بعد ما وقعت الجمل وبعد وقعت صفين خرجت الخوارج، والخوارج مذهبهم مذهب فاسد مذهب باطل، ما هو مذهبهم؟ تكفير الناس، تكفير المسلمين بالمعاصي، من فعل معصية كبيرة كفر عند الخوارج وخرج من الإيمان في هذه الدنيا، يعاملونه معاملة الكافر، إذا زنى قالوا هذا كفر، إذا سرق كفر، إذا تعامل بالربا كفر، إذا عقى والديه كفر، إذا أكل الرشوة كفر، إذا اغتاب كفر، إذا نم كفر، يكون كافر، يقتلونه يستحلون دمه وماله، يأخذون ماله، وفي الآخرة حكمه مخلد في النار كالكفار. هذا مذهب خبيث. إذا في الدنيا يكفرون ويستحلون دمه وماله، وفي الآخرة يخلد في النار. خرجت المعتزلة بعدهم، المعتزلة وافقوه في أنه يخلد في النار، لكن خالفوه في الدنيا، قالوا في الدنيا ما يسمي كافر، صحيح خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر، يقول خرج من الإيمان لأنه دلت على أنه خرج من الإيمان، ولم يدخل في الكفر لأن ما عنده نصوص تدل على أنه يكفر. فقالوا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يسمي فاسق، لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا. وفي الآخرة وافقوا الخوارج في التخليد. وأهل السنة ماذا يعملون؟ ماذا يقولون؟ والمرجئة قبلهم قالوا مؤمن كامل الإيمان، لو فعل جميع الكبائر والمكافات ما يضره ما دام أنه مصدق، اللي هم مرجئة الجهمية، بل هو مؤمن كامل الإيمان يدخل، وفي الآخرة يدخل الجنة من أول وحده، في الدنيا ما يكفر من العاصي، وفي الآخرة يدخل الجنة. أهل السنة هم الطائفة الرابعة، صار أربع طوائف الآن، قالوا هو مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، في الدنيا ضعيف الإيمان ولا يقتل كالكافر، لكن يقام عليه الحد، إذا زنى يقام عليه الحد، إذا سرق يقام عليه الحد، تقطع يده، ضعيف الإيمان لا يعامل معاملة الكفار، يعامل معاملة الفساق، وفي الآخرة تحت مشيئة الناس، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، قد يعفو الله عنه وقد يعذب، فلا حال خطر. نعم. وإذا عذب دخل النار ما يخلد، لا بد أن يخرج الدنيا ولو طال مكثر، ولو طال مكثر، بعض العلماء يقول مكثر لكن له نهاية، يخرج ما يخلد إلا الكفر. أظن الآية اتضح بدأ المذاهب في الأربعة في حكم إيش؟ المؤمن الفاسق في الدنيا وفي الآخرة. نعم. 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 تفضل. المباحث هذه مباحث دقيقة يعني، مباحث دقيقة الآن فما ما مشينا، لكن مهم، هذه أصول تكون أصول عندكم تثبت إن شاء الله. المسألة دقيقة جدا وخطيرة في نفس الوقت. يعني بعض الناس يسلك مسلك الخوارج وهو لا يشعر، وبعض الناس يسلك مسلك الجهمية وهو لا يشعر، بعض الناس يسلك مسلك المعتزلة. لا بد يكون مسلم عنده تحقيق في هذا المقام، يعتمد على النصوص، يجمع بين النصوص، يعني النصوص من كتاب الله وسنة الرسول، يعمل بها يعني من الجانبين. الخوارج ما يعملون إلا ببعض النصوص، يعملون بنصوص الوعيد وأغمضوا عينهم عن نصوص الوعد فكفروا العصاة وخلدوهم في النار. المرجئة يعملون ببعض النصوص قال نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد فصاروا يقولوا إن المؤمن كامل الإيمان وهم يدخلون من أول الجنة. أي نصوص الوعيد أغمضوا عينهم عنها. أي نصوص الوعد عند الخوارج أغمضوا عينهم. أهل السنة وفقهم الله أخذوا نصوص الوعيد فصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعد وصفعوا بها وجوه الخوارج فأبطلوا مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعيد فاحتجوا بها على أن المؤمن يضعف إيمانه، ونصوص الوعد فاحتجوا بها على أنه لا يأخذ من الإسلام. فخرج مذهب السنة من بين فرط ودم لبنا خالصا للشاربين من فرط الخوارج ودم المرجئة. نعم. السائل يقول ما رأيكم في كتاب المعلوم في علاقة الحاكم بالمحكوم وهل تنصحون بقراءته وتوزيعه؟ هذا الرسالة هذه اسمها المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم. أسئلة أجاب عليها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، إعداد أبي عبد الله بن إبراهيم قال بليطح الوائلي. هذه الرسالة أنا قرأتها وهي يا أسئلة موجهة لسماحة الشيخ رحمه الله، وأجاب عنها في مسائل في تتعلق بالحكم فيما أنزل الله ومسائل أخرى كثيرة، ثم أضف عليها بعدها بعد نهاية الأسئلة أقوال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعضها مأخوذ من كتاب الإيمان. قال إن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل، وبعد ذلك أيضا قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل بغلط، وهذا نقل عن ابن القيم رحمه الله. ثم بعد ذلك قول العلامة بن رجب الحنبلي رحمه الله على قول حديث تميم الداري نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولرواية المسلمين وعامتهم، ثم نقل عن قول أبي بكر الأجري الشريعة نقل عنه في مسائل في حكم الأئمة وولاة الأمور، ثم نقل عن الشوكاني في السيد الجراب في الأئمة. كله قرأته كله يعني لم يأتي الكاتب بشيء من عند نفسه، وإنما نقول كله العلماء، فأنا أوصي بقراءته وتوزيعه. المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم. أسئلة جابعنا سمعت الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن رحمه الله، بعدها نقول للعلماء الشيخ الإسلام وابن القيم ومن رجب الحنبلي والشوكاني وغيرهم، فهي رسالة لا غبار عليها واضحة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول إذا خرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام بسبب ارتكابه للمعصية فمتى يرجع للإيمان مرة أخرى، وهل كل المعاصي تخرج من الإيمان؟
قبل هذا السائل يقول يطلب إغلاق الأجهزة حيث يستوعب السامع أكثر، حيث إننا قدمنا من بلاد بعيدة نطلب فائدة وجزاكم الله خيرا. نعم هذا حق، الأجهزة الجوال يعني يجب إغلاقها، ولعل في الخلف أنا أخبر أن بعض الإخوان الخلف في آخر المسجد يستعملوا الجوالات ويتكلمون في أثناء الدرس ويشوشون على إخوانهم، هذا غلط يا إخوان، ما ينبغي، ينبغي التعاون، التعاون على البر والتقوى. إذا كان مالك يعني ما تريد الفائدة أخذ من المسجد ولا تشوش على إخوانك، إذا كنت تريد تتكلم بالجوال الجوال يغلق في وقت الدرس، الحمد لله 24 ساعة كلها وقت الدرس يغلق، وقت الصلاة يغلق. ونبه أيضا كذلك النغمات اللي كما نبه الشيخ خالد النغمات الموسيقية، كيف هذا يعني المسلم طالب العلم يجعل نغمات موسيقية؟ هذا الموسيقية محرمة من أجل المحرم، كيف المقصود من التنبيه؟ ما هو مقصود؟ هل المقصود الطرب؟ أتريد الطرب الآن ولا التنبيه؟ جرس الهاتف، جرس الجوال، جرس الساعة، المقصود منه التنبيه، ليس المقصود منه الطرب. أنت تريد الطرب الآن في التنبيه، ونسيه مطالب العلم، كيف تجعل نغمات موسيقية من طالب علم؟ وأعظم من ذلك إذا كان في المسجد أعظمه، وأعظم من ذلك إذا كان في الصلاة، ظلمات بعضها في قضاء، نغمات موسيقية في المسجد وفي وقت الصلاة. إذا التفتت قلوب المعلم بسبب هذا المصلين بسبب النغمات فلا تلوم إلا نفسك، فأنت الآكل. نصيحتي لإخواني جميعا أن يجعلوا يعني التنبيه تنبيه جرس تنبيه عادي ليس فيه نغمات، سواء جرس الهاتف أو الجوال. وثانيا عليهم أن يغلقوه في المسجد وفي وقت الصلاة أشد، وفي وقت الدرس كذلك. وينبغي لإخواني التعاون، يريد ما يفتح الجوال في المسجد، إذا يريد الجوال يخرج عن المسجد. أما يشوش على إخوانه، ولا سيما كما ذكر الأخ يقول من بلاد بعيدة يريد فائدة، وبعض الأخوان هاتهم الله يشوشون بالجوالات، تكلم بالجوالات في أثناء الدرس. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا خرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام بسبب ارتكاب المعاصي، فمتى يرجع للإيمان مرة أخرى؟ وهل كل المعاصي تخرج من الإيمان؟
الذي يخرج من الإيمان يعني الإيمان الكامل، يعني يخرج من الإيمان الكامل، لا يقال يخرج من الإيمان فقط، يخرج من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص إلى الإسلام، الإسلام هو الإيمان الناقص، يعود إليه إلى تاب، إلى تاب من الكبيرة التي ارتكبها أو تاب من تقصير الواجبات، عاد إليه، عاد إليه كما هو الإيمان. إذا تاب توبة النصوح فالزاني ضعيف الإيمان، إذا تاب من الزنا توبة النصوح بشروطها، بمعنى أنه أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على ألا يعود إليه، ورد المظلمة إلى أهلها إذا كان السرقة يرد المال إليه، فإنه يعود يرجع إليه الإيمان الكامل. والمراد الكبائر، ليس المراد كل الصغائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، المراد الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها أن الكبيرة هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، مثل الزنا هذا وفيه الوعيد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إن القاتل تعيد عليه بالنار، أكمال اليتيم تعيد عليه بالنار كبيرة، السرقة هي حد قطعية كبيرة، كل ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة هذا هو كبير، هذا يفسق به الإنسان. فإذا تاب توبة النصوح عاد إلى الإيمان الكامل. أما الصغائر تكفر في اجتناب الكبائر وأداء الفرائض، إذا أتى أدى الإنسان الفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. الأشياء الصغيرة مثل زلة، هفوة، لطمة، نظرة وما أشبه ذلك من الصغائر، هذه تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض. جاء في الحديث الآخر أن فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج. فتنة الرجل في أهله يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام، بينه وبين جاره، بينه وبين ولده من الكلام الذي يحصل بينهم، هذا من عدم الصغائر تكفر بالفرائض بسبب بأداء الفرائض. واضح هذا؟ أظن اتضح أنه يخرج من الإيمان الكامل إلى أصل الإيمان إذا فعل الكبيرة، ويعود إليه إذا تاب من الكبيرة توبة النصوح. أما الصغائر والكبيرة عرفنا تعريفها: كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وألحق ببعضهم ما نفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه ليس منا، ليس منا من غش فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السارقة والحالقة والشاقة. أما الصغائر فإنها تكفر بأداء الفرائض واجتناب الكبائر. نعم. البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إذا كانت بدعة مكفرة فلا حكم الكفار، وإذا كانت بدعة غير مكفرة فحكمها حكم الكبائر وإن كانت أشد من الكبائر. فبدعة مكفرة مثل بدعة القدرية الأولى الذين نفوا علم الله بالأشياء، نسبوا الله إلى جهالة، بدعة مكفرة. ومثل بدعة القدرية بدعة مثل بدعة الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات عن الله كفرهم 300 عالم. مثل بدعة الروافض الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويفسقونهم لأنهم كذبوا النصوص، هذه بدعة مكفرة. أما بدعة غير مكفرة مثل بدعة المولد، هذه بدعة، مثل بدعة
التلفظ بالنية في الأذكار في الصلوات وفي غيرها. نعم. فالبدعة حكم حكم كبيرة إذا كانت غير مكفرة، وإذا كانت مكفرة حكم حكم كبر. نعم.
يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيزني المؤمن يا رسول الله؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا.
لا، قيل أيكون الحديث حديث سئل أيكون المؤمن كذابا؟ قال أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال يكون كذابا؟ قال لا. أما هذا اللفظ ما الذي ذكره السائل ما أعرف صحته، لكن صح المراد بالإيمان المنفي هو الإيمان الكامل، والإيمان المثبت أصل الإيمان. هذه قاعدة مثل ما سبق، مثل قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أثبت لهم الإسلام ونفعهم. فالإيمان المنفي هو الإيمان كمال الإيمان وتحقيقه، والإيمان المثبت أصل الإيمان. فإذا صح الحديث الذي ذكره السائل قال نعم، يعني معه أصل الإيمان. وأما حديث نفي الإيمان لا يزيد حين يزيد المؤمن كمال الإيمان، فالمنفي كمال الإيمان والمثبت أصل الإيمان. هذا الجمع بينهم. نعم. من الحديث ليس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي كمال الإيمان. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره. نعم.
يقول السائل: ما صحة الحديث لا يدخل الجنة مدمن خمر؟ وعلى وإذا صح فعلى ما يحمل هذا النفي؟
نعم، ثلاثة لا يدخلون الجنة في الحديث، ثلاثة مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع رحم، هذا محمول على الوعيد في هذه السنة، محمول على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليه بعدم دخول الجنة، وليس كافرا إلا بس لا يكون كافرا. والمعنى أنه لا يدخل الجنة، يعني الجملة من أهل الكبائر لا يدخل الجنة من أول وهلة، ولكنهم يدخلونها بعد أن طهروا في النار، وليس المراد أنه كافر، لا. نعم. إلا إذا استحل الخمر وأنه حلال فلا كفر. نعم.
يقول السائل: كيف ينكر على من وجد على من وجدوه قد علق تميمة في يده يزعم أنها تشفي من المرض وإذا لم يستجب للنصيحة؟ يقول: كيف ينكر على من وجد في يده تميمة يزعم أنها من المرض وإذا لم يستجب للنصح؟ فهل يمد الناصح يده ويقطع التميمة أم يكتفي بالنصيحة وتبرأ ذمته؟
التميمة هي ما يعلق لدفع العين من الحجر، قد يكون حجاب على الرقبة أو في اليد أو في الأصبع، يقصد به دفع العين. وأصبع خرزات تعلقها العرب لدفع العين في رقاب الأطفال أو غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسوى للشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. وبعضهم يجعل مصحف كل تميمة يجعله في السيارة بقصد دفع العين، هذا من شرك الأصغر. تمائم شرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب فتحرم العين، أما إذا اعتقد أنها هي المؤثرة بذاتها فهذا كفر، هذا شرك في الربوبية. اعتقد أن التميمة نفسها هي بذاتها تدفع العين تشفي تدفع المرض بذاتها، هذا ما يعتقد نفسه، هذا شرك في الربوبية. لكن الغالب الآن المعروف أن يجعل التميمة يعتقد أنها سبب تدفع العين والشفي هو الله، إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، لأن ليس سبب، لأن اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. أما إذا اعتقد أن التميمة بذاتها تشفي هي بذاتها من دون الله، هذا شرك في الربوبية يخرج من الملة، تجاوز شرك كفار قريش. كفار قريش في العبادة شرك في العبادة والألوهية، وهذا شرك في الربوبية. واضح. إذا الذي يعلق تميمة بقصد العين على حالين: الحالة الأولى أن يعتقد أنها بذاتها تشفي وتدفع العين، هذا شرك في الربوبية مخرج من الله، وهذا قليل. الحالة الثانية أن يعتقد أنها سبب والشفي هو الله، وهذا شرك أصغر. واضح هذا؟ نعم.
قول السائل: ما الفرق بين من حقق الإيمان بفعل الطاعات وترك المعاصي.
أدب الله فيك، لأن السائل يسأل وأنت تجيب له كتاب بس خلاص. تأدب الله يهديك، تأدب الآن. الآن السؤال هو تعالى تأتي بالكتاب، انتظر وقت آخر. سبحان الله، السائل يسأل وهذا يأتي بالكتاب يسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين من حقق الإيمان حقا بفعل الطاعات وترك المعاصي؟
ها؟ إيش ما الفرق؟
ما الفرق بين من حقق الإيمان بفعل الطاعات وترك المعاصي وبين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لتحقيقهم التوحيد؟
فرق بينهم، الفرق عن المؤمن كامل الإيمان هو الذي حقق الإيمان، هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، لكن الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب زاد على هذا، زاد عليه فحقق التوحيد وخلصه ونقاه وصفاه وترك الأمور المكروهة كالكي وترك الأمور التي هي خلاف الأولى وترك الشرك، كما في قصة الذين يدخلون بغير حساب والعذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، الذين يطلبون ما يرقيهم، يطلبون من يرقيهم. الرقية هي النفع على المريض، النفع على المريض جائز، يفعل كامل الإيمان، ما في معنى كامل الإيمان يفعل، ليس بمعصية، لكن الذي حقق الإيمان ما يطلب أحد يرقيه حتى لا يميل قلبه إليه، وإنما يعتمد على الله، ما يقول يا فلان ارقني. كذلك الكي مكروه، آخر الطب الكي جائز مو بحرام، فالذي يكوي ما نقول إنه ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان، لا، لكنه ما حقق الإيمان، تحقيق الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يتطيرون على الشرك، فهم الآن تركوا الشرك الصغيرة، تركوا الأمور المكروهة كالكي، وترك الأمور التي هي خلاف الأولى كالاسترقاء. وإن كان الذي يفعلون الرقية والكي ليسوا فساقا ولا ضعفاء الإيمان، كامل الإيمان، لكن ما وصلوا إلى درجة من حقق التوحيد فدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
يقول السائل: أدرس في جامعة مختلطة خارج المملكة بعد أن لم أجد قبولا هنا، فما حكمه؟
إيش هل؟
أدرس في جامعة مختلطة.
نعم.
خارج المملكة، فما حكم دراستي فيها علما أنني لم أجد قبولا هنا وقد أمضيت سنة دراسية فيها؟
يسأل يقول أنه يدرس في جامعة مختلطة خارج المملكة، فهل يجوز؟ حرام عليك، لا يجوز لك أن تدرس في جامعة مختلطة، لأن هذا في خطر على دينك وعرضك، لأن هذا الدراسة في جامعة مختلطة، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى في فصل واحد، هذا وسيلة قريبة إلى الزنا وفعل الفاحشة. كيف الآن تخاطب بدينك وعرضك الآن؟ إن تريد تطلب العلم ولا ماذا تريد حينما تدرس في جامعة مختلطة؟ تريد تطلب العلم الشرعي؟ والذي يريد يطلب العلم الشرعي يطلب رضا الله وثوابه، وهذا يفعل ما هو وسيلة قريبة إلى الزنا، هذا حرام عليك يعني. ولو لم تقبل في الدنيا كلها اجلس في بيتك، ما في رزق إلا بالجامعة المختلطة، إذا كنت تريد في علم في الجامعة المختلطة، ما في علم منافي العلم الشرعي، إذا كنت تريد العلم، وإذا كنت تريد الدنيا فالدنيا لا تطلب بالمعاصي، اجلس في بيتك، وإذا كنت تريد تطلب العلم فجد تطلب العلم في مدارس غير مختلطة أو في حلق الدروس أو في الشبكة أو في الأشرطة المفيدة أو في كتب أهل العلم والاتصال بأهل العلم بالهاتف، هذا إذا كنت تريد طلب العلم، أو في تبحث عن جامعات أو مدارس أو كليات ليست مختلطة، وإذا لم تجد شيئا فلا يجوز لك أن تدخل هذه الجامعة المختلطة، لأن دخلتها وتعاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والعافية، لهذا وسيلة قريبة إلى الزنا نعوذ بالله، يعني يكون الواحد يجلس بجوار بنت فتاة في زميلة له ويأخذ فيها ويدرس فيها ويختلف فيها في غرفة ويكون يذهب معها في سيارة واحدة، هذا علم هذا ولا فواحش نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يتبخر بالحبة السوداء وبعض الأعشاب يزعم أنها تطرد الشياطين وتشفي من العين؟
ما لا أعلم لهذا أصل الشياطين، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليل في هذا، أما كونه يستعملها حبة
حبة السوداء إذا جربها بعض الناس وجد أنها مفيدة لشفاء بعض الأمراض فلا بأس، لكن كون يعتقد أنها تقبض الشياطين هذا لابد لهم دليل، وإذا لم يكن عنده دليل فإنه يكون مبتدع يفعل شيء بدون دليل. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يأخذ الأجر على قراءته للقرآن للمريض في الرقية ويأخذ الأجر على الماء والزيت؟
لا بأس أن يأخذ الرقية الأجر على الرقية، لكن رقية شرعية، فقد أخذ الصحابة رضوان الله عليهم أجرة على الرقية، قصة الرجل الذي رقى الصحابي الذي رقى النبيذ حي من العرب، وهذا الحديث صحيح ثابت، فاتفق معهم على كافي رأس من الغنم لأنهم لم يضيفوهم، وقرأ عليه الفاتحة فقط الذي رفع عقرب وجعل السم يسير يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فلما تحرج وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها واضربوا لي معكم بسهم، باب تطيب خواطرهم. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أحكم عليه أجرا كتاب الله، وهو البخاري في الصحيح. لا بأس، لكن كونه يستغل بعض الناس، قد يكون مثلا ليس رقية شرعية، أو يكون يستغل حاجة الناس ويجعل فيه زيت، قد يكون في رقية زيت أو ماء يأخذ على علبة الصحة 50 ريال وهو ما قرأ فيها، أو قرأ فيها شيء يسير، أو جمع أو قرأها في ماء كثير ثم عبى هذه القوارير، كل هذا استغلال.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.